الذي هو القسم الثالث عن السيد الشهيد، وهو ما إذا كان الجامع الكلي معلوما ضمن أحد فردين يعلم بانتفاء أحدهما، كما إذا علمنا بوجود زيد أو عمرو وجود جامع الإنسان في المسجد في ضمن أحد الفردين إما زيد وإما عمرو، لكن كنا عالمين بأن زيدا الآن في اليوم الثاني خارج المسجد، فلو كان الجامع في ضمنه قد تحقق إذن فقد انتفى، وإن كان في ضمن الفرد الآخر فهو باقي على الذي يسمونه القسم الثاني من الكلي الذي وجوده المتيقن مردد بين الفرد القصير والفرد الطويل. وحيث أن الجامع يعرى عن الخصوصيات الفردات الفردية فيقال بلحاظ الجامع يوجد يقين بالحدوث وشك في البقاء، إذ يحتمل أن يكون الجامع حادثا في ضمن الفرد الطويل فيكون باقيا لا محالة. منشأ الشك وإن كان في البقاء هو الشك في الفرد الحادث، لأن هذا يسبب شكا في الجامع. قلنا فيما سبق أن البحث هنا في نقاطين، النقطة الأولى التي فأرنا عنها جريان الاستصحاب وتمامية أركانه في الجامع بهذا المعنى الذي أشرنا إليه. النقطة الثانية في أن الأثر لو كان على الفرد لا على الجامع بالمعنى المتقدم، فهل يجري الاستصحاب لإثبات الأثر المترتب على الفرد أو لا؟ والفرد والأثر المترتب على الفرد اتضح مما سبق أنه يمكن أن يكون له أحد معنيين. المعنى الأول الفرد بمعنى الحصة من الجامع، كما إذا كان لكل فرد وحصة من حصص الجامع حكم ووجوب تصدق مثلا لكل حصتين، بحيث يتعدد الحصص والأفراد تتعدد الوجوبات والأحكام، فإنه هنا موضوع الحق أيضا هو الفرد بمعنى الوجود العيني الخارجي الذي هو الحصة، وإن كانت الخصوصيات الشخصية ليست دخيلة في هذا الحق، إلا أن التشخص الخارجي العيني الذي يكون بالوجود ذاك دخيل بحسب الفرق في الحق، ومن هنا يتعدد لتعدده لتعدد الوجودات العينية في الخارج الجامع. هذا الذي سماه المحق العراقي في بعض تعبيراته للجامع، والذي قلنا هذا روحه فرد، لو كان الحكم مرتبا على الفرد بهذا المعنى فهل يمكن، هنا قلنا لا يجري استصحاب الجامع معنى صرف الوجود المعرى حتى عن التعين الوجودي العيني، لأنها الجامع بهذا المعنى ليس موضوعا للأثر، موضوع الأثر هو الحصة الجامع المتعين في الخارج، ولكل تعين حكم ووجوب تصدق مثلا غير الآخر، هنا لا بد من إجراء استصحاب في الفرد. ويقال هل يجري في الحصة، هل يجري الاستصحاب في الحصة بأن نشير إلى تلك الحصة التي تحققت في المسجد مثلا من الإنسان، ونقول تلك الحصة باقية نحتمل بقاءها مثلا، فيجري استصحابها فيترتب وجوب الصدقة الآن أيضا. هذا معنى للفرد. المعنى الثاني للفرد، الفرد بمعنى الجامع المتشخص في ضمن حصة مع الخصوصيات الفردية كزيد وعام، كما إذا كان هناك أثر مترتب على وجود زيد في المسجد وأثر آخر مترتب على وجود عمر في المسجد، وحيث علمنا بوجود أحدهما فعلمنا إجمالا بأن موضوع أحد الأثرين قد تحقق، وهذا علم إجمالي بالإلزام بالتكليف يكون منافذا. هنا في مرحلة البقاء حينما علمنا بأن زيد الآن في اليوم الثاني خارج المسجد، لكن نحتمل أن يكون جامع الإنسان ولو في ضمن فرده الآخر باقيا في المسجد. هل يجري استصحاب الفرد؟ استصحاب الجامع لا يجري، لأن الأثر ليس للجامع بحسب الفرد. هنا لا معنى لإجراء استصحاب الجامع لا بلحاظ نفسه ولا بلحاظ إثبات الفرد، فإنه من الأصل المصدق. لكن نجري استصحاب الفرد، هل يجري بأن نقول ذاك الفرد الذي وجد سواء كان زيدا أو كان عمرا نحكم بجريانه ببقائه تعبدا بالاستصحاب، وأثره تشكيل علم إجمالي تقدم فيما سبق، تشكيل علم إجمالي تعبدي لأن موضوع أحد الأثرين باقا في المسجد. حينئذ يجب الاحتياط بإتيان ما يحتمل أن يكون فعليا، وهو التكليف المتعلق بالفرد الطويل لا بالفرد القصير، فإن الفرد القصير هنا مقطوع عدم بقاء، فمن ناحية حكمه يعلم. مثلا لو كان الذي رأينا خارج زيد كان يترتب على وجود زيد وجوب الصدقة، وجوب الصدقة يعلم بعدمه، لكن نحتمل بقاء عامر وبالتالي وجوب الصلاة في اليوم الثاني ركعتين. فالاستصحاب البقاء إذا كالفاد على إجماله نرتب وجوب الصلاة في اليوم الثاني، هل يجري هذا الاستصحاب أو لا يجري؟ هذا هو الذي يصطلح عليه الاستصحاب الفرد المردد. كلا القسمين أو كلا المعنيين للفرد معناه إجراء استصحاب الفرد المردد بين مقطوع الارتفاع وبين مقطوع البقاء أو محتمل البقاء، هل يجري هذا الاستصحاب أو لا يجري؟ الصحيح أنه لا يجري هذا الاستصحاب إلا في موارد سوف نبينه في نقطة لاحقة. الأمثلة التي ذكرناها لا يجري الاستصحاب سواء بالمعنى الأول، يعني سواء كان الأثر مترتبا على الفرد بمعنى الحصة كما إذا كان سنخ أثر واحد هو وجوب الصدقة مترتبا على وجود كل حصة من حصص الإنسان، أو كان الأثر مترتبا على الفرد بمعنى الجامع مع الخصوصيات التي لا بد أن يفترض أن الأثر حينئذ أثران لا صنف أثر واحد كما تقدم، وأن تشكل علم إجمالي. في كلا الفرضين والمعنيين للفرد لا يجري هذا الاستصحاب. لا يمكن أن نقول نحن علمنا بوجود فرد مردد من الإنسان بين زيد وعمر في المسجد في اليوم الأول ونشك في بقائه في اليوم الثاني، إذ لعله وجد في ضمن الفرد الطويل، وإذا كان في ضمن ذاك فهو باقٍ، إذن فنحكم نتعبد ببقائه تعبدا واستصحابا لترتيب أثره. لا يجري هذا الاستصحاب لوجوه عديدة ذكرها السيد الشهيد هنا للإشكال. الوجه الأول دعوى أن الركن الأول من ركني الاستصحاب لا يتم في الفرد. الركن الأول هو اليقين بالحدوث. اليقين بالحدوث لو أخذنا ركنا وموضوعا في شرطا في جريان الاستصحاب، هنا بلحاظ الفرد لا يوجد يقين بالحدوث، لا بزيد ولا بعام، لا بالفيل ولا بالباق. إذن لا علم ولا يقين بحدوث الفرد، والمفروض أن الأثر مترتب وموضوعه الفرد لا الجامع من حصة الوجود، والفرد كل من الفردين والحصتين مشكوكة الحدوث لا متعقة بالحدوث ولا يقين به. نعم لو لم نشترط اليقين بالحدوث اكتفينا بنفس الحدوث، أو قلنا بمقالة المحقق العراقي من أن اليقين في موارد العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا بالجامع، لو اخترنا أحد هذين المبنيين إذن هذا الإشكال الأول من يندفع. هذا الإشكال الأول اللي سجله أستاذ الشهيد الإخاف اليقين بالحدود. هنا هذا الإشكال تام فيما إذا كان الأثر مرتبا على الفرد بمعنى المشخصات الفردية، وأما إذا أريد بالفرد المعنى الأول من المعنيين الذين بيناهما هو الفسد. الإشكال الذي قدمناه فيما سبق هنا أيضا يجري، وهو أن الحصة أيضا متيقنة، فإن الحصة ليست إلا عبارة عن الجامع الذي يمكن أن يشار به إلى وجود عيني متعين في الخارج، سواء كانت خصوصياته الفردية معلومة أو مجهولة. لو علمنا بأن هنا ولد حيوان، أخبرنا المعصوم بأنه ولد حيوان، ما علمنا بالحصة، وإن كنا لا نعلم أن هذا الحيوان ما هو، فيل بق طويل قصير إنسان، هذه الخصوصيات الجهل بها لا يوجب الجهل بالحصة، بل الحصة أيضا تكون متيقنة، فإن الحصة ليست تزيد عن الجامع إلا بإضافة الوجود فقط، الوجود العيني الخارجي إلى ذلك الجامع الذي قلنا مشخصته إمكان الإشارة التعينية بها إلى فرد معين، إلى وجود عيني معين في الخارج. كلما أمكن الإشارة التعينية فالحصة معلومة. نعم مشخصاته الفردية غير معلومة، يعني الفرد بالمعنى الثاني غير معلومة، أي الجامع مع الخصائص العربية الأخرى والمشخصات العربية الأخرى. إذن فلهذا الإشكال الأول كما لا يتم على مبنى من يكتفي بالحدوث، أو مبنى المحقق العراقي الذي يقول أنه العلم الإجمالي علم بالواقع لا بالجامع فقط، كذلك هذا الإشكال لا يتم لو كان الأثر مترتبا على الجامع على الفرد بمعنى الحصة، فإنه على هذا التقدير هذا المعنى من الفرد اليقين بالحدوث للفرد موجود فيه من خلال عنوان الإنسان الذي أو الحيوان الذي يشار به إلى حصة وجودية معينة بإشارة معينة في القضية المتيقنة في طرف لكن ذاك الذي وجد في المسجد من حيث كونه إنسان أو من حيث كونه لا يراد بالحصة إلا إن كان لتعيين عنوان الإنسان، ذاك الكلي يمكن تعييده، الكلي الحصة ليس إلا عبارة عن ذلك العنوان مع كونه له وجود عيني وكلاهما معلوم، هم الإنسان معلومون هم كونه متعين في وجود عيني معين في ذاك الزمان والمكان أيضا معلومون. كما قلت لو أخبر المعصوم بوجود حيوان في الخارج في هذا المكان، هنا علمت بالحصة أو لم أعلم بالحصة؟ حتما علمت بالحصة. هذا الحيوان أو الإنسان الذي أخبر المعصوم بوجوده حصة، سواء كنت عالما بخصوصياته الأخرى ومشخصاته من فصله وجنسه ونوعه وخصوصياته الأخرى العربية خاصته عربه العام أو لم أعلم. إذن فمعرفة تلك الخصوصيات وعدم معرفتها لا تكون دخيلة في تعلق العلم بالفرد بمعنى الحصة. هذا هو الإشكال الذي تقدم هناك يجري هناك. هذا لا غير صحيح، هذا غير صحيح. هنا يوجد لا ليس هنا متعين، ذاك الذي قضيتنا المعلومة المتيقنة متعينة في إشارتها ليست مرددة، من حيث الوجود الذي أشير إليه معين. نعم من حيث المشخصات التردد، والحصة لا يحتاج إلى الإشارة، الحصة مجردة عن المشخصات. من حيث المشخصات كونه طويلا كونه بقا فيلا حيوانا آخر لا تعين فيه، لا إشارة تعينية فيه، لكن من حيث ذات الوجود الذي تحقق في الدار أو أخبر به المعصوم متعين، والمفروض أن الحس ليس فيه مأخوذا فيها مأخوذ أكثر من الطبيعة المضاف إليها الوجود العيني مجردا عن كل الخصوصيات والمشخصات الأخرى العربية والمفردة بالمعنى الثاني الآخر للفرد. إذن فهذا الإشكال تام في مثل الأثر المترتب على الفرد بالمعنى الآخر، أما الأثر إذا كان مترتبا على الفرد بمعنى الحس الإشكال الأول غير تام. نعم تبقى الإشكالات الأخرى التي هي تامة. الإشكال الثاني الذي أورده السيد الشهيد أنه لا يفرض أننا لم نشترط اليقين بالحدود كما لم يشترط السيد الشهيد اليقين بالحدود، استفاد من مثل صحيحة ابن سنان كفاية نفس الحدود في جريان الحاضر. مع ذلك لا يجري استصحاب الفرد، يعني لا يجري الاستصحاب في موضع القسم الثاني للكلي في ذات الفرد الذي وجد لترتيب أثر الفرد إذا كان الأثر مترتبا على الفرد، لا يجري الاستصحاب لانتفاء الشك في البقاء الذي هو الركن الثاني للاستصحاب. فحتى لو استطعنا أن نوفر الركن الأول وهو اليقين بالحدود، الركن الثاني منتصف هناك، وهذا هو فرق هذا القسم الثالث هو القسم الثاني بتعبير المشهور عن الشق الصورة الثانية من القسم الأول عند المشهور الذي جعله السيد الشهير القسم الثاني. هناك كان الفرد على كلا التقديرين مشكوك البقاء، بينما هنا هذا الفرد على أحد التقديرين على الأقل مقطوع الارتفاع، وعلى التقدير الآخر إما مقطوع البقاء أو مشكوك البقاء الارتفاع. وهذا الفرق يفرق يجعل أن استصحاب الفرد هناك يجري أما هنا لا يجري. لا يمكن إجراء الاستصحاب في الفرد لا بمعنى الحصة ولا بمعنى الفرد المشخص خصوصيات مشخصة للفرد زائدا على الفرد، أي سواء كان الأثر مترتبا على الفرد بمعنى الحصة أو الفرد بمعنى المشخصات الفردية. الاستصحاب لا يجري في بقاء ذاك الفرد المعلوم والمردد إجمالا حصوله في الحالة السابقة، لا يجري استصحاب بقائه في الحالة اللاحقة. لماذا؟ لأنه هنا حينما نقول بحسب الصورة له صورة، هذا الكلام نقول ذاك الفرد الذي وجب صورة جريان الاستصحاب، صيغة جريان الاستصحاب هي هذه الصيغة التي وردت في كلمات المحققين، أننا نستطيع أن نشير إلى الفرد بهذا العنوان الإجمالي، نقول ذاك الفرد الذي علمت بوجوده فإن كان زيدا أو كان عمرا فيلا أو بقا، ذاك الحيوان أو ذاك الإنسان، الفرد من الحيوان أو الفرد من الإنسان علمت وتيقنت بوجوده. ولو كان ذاك الفرد هو الفرد الذي طويل العمر طويل المكس والبقاء إذن كان باقيا الآن، وحيث أنه أشوف أحتمل أن يكون هو ذاك الفرد الطويل المكس، فأقول ذاك الفرد الذي هو مردد عندي أحتمل بقاءه على إجماله، أحتمل بقاءه في المسجد مثلا أو بقاءه في الدار. ودليل الاستصحاب يقول كلما كنت على يقين بشيء ثم شككت فيه فابن على اليقين على أنه باق لا تنقض يقينك، فأحكم ببقاء ذاك الفرد. هذا صورة جريان الاستصحاب. لا داعي إلى أن نجري الاستصحاب في عنوان الإنسان أو الحيوان بنحو صرف الوجود الكلي والجامع لكي يقال هذا ليس موضوع الأثر. أجري الاستصحاب في ذاك الفرد على إجماله ونقول ذاك الفرد الذي كان موضوع الأثر أبقيه في التعبد الاستصحابي في اليوم الثاني أيضا، فأرتب أثره من وجوب الصدقة إذا كان في مثل الحصة أو من العلم الإجمالي المنجز بمقدار ما بقي من الفرد إذا كان الموضوع هو الفرد، وعلى كل من الفردين حكم غير مسانح مع حكم الآخر. هذا صيغة جريان الاستصحاب في الفرد، وهو الذي يسمى باستصحاب الفرد المردد أي ذاك الفرد المردد نبقيه على تردده وإجماله عندنا. لكن يحتمل أن يكون الفرد الآخر فيكون باقيا، فيقول هذا الفرد على تردده إن شاء الله يكون باقيا في الدار، فيكون حينئذ أثره إذا كان باقيا في اليوم الثاني، إذا لابد أن إذا كان الأثر من سنخ واحد فأتصدق أيضا، وإلا من سنخي فأصلي مثلا. هذا شكل الشبهة أو الإشكال أو صيغة جريان الاستصحاب في الفرد المردد، إلا أن هذا الإشكال هي صيغة غير تامة حتى لو قطعنا النظر عن اليقين بالحدوث والإشكال السابق وعالجناه بشكلين، مع ذلك هنا بلحاظ الشك في البقاء يقع محذور. ولتوضيح هذا المحذور لا بد من بيان هذه النقطة، أننا حينما نشير ونقول ذاك الفرد المردد الإجمالي الذي علمت به باطن، هذا العنوان تارة يكون عنوانا مشيرا إلى ما هو مصب الاستصحاب، ما هو المستصحاب، وأخرى يكون هو المستصحاب. تارة أقول ذاك الفرد عنوان الفرد، هذا العنوان الإجمالي، الفرد الذي وجد بهذا الإشارة الإجمالية والعنوان الإجمالي، هذا مشير إلى واقع ذاك الفرد، وواقع ذاك الفرد من زيد مثلا أو عامر من الفيل أو البق بعنوان فيل وبعنوان بق هو المستصحب، لكن حيث أنه مردد عندي لا أستطيع أن أعينه، وإنما أشير إليه، أشير إلى أحد العنوانين الذين وجد في الدار إشارة إجمالية، أقول ذاك العنوان الذي هو متعين في الواقع الذي وجد أيا منهما كان، ذاك العنوان على إجمالي أحتمل البقاء، لأنه أحتمل أن يكون هو العنوان الطويل، فمن خلال هذا العنوان الإجمالي أتخذ هذا العنوان الإجمالي مشيرا لما هو المستصحاب، لا أن هذا العنوان هو المستصحاب، هو مصب الاستصحاب ومحط الاستصحاب. وأخرى أجعل نفس هذا العنوان مصب الاستصحاب، نفس هذا العنوان الإجمالي الذي هو علم إجمالي متعلق بجامع إجمالي، هو أجعله مصب الاستصحاب والمستصحاب. فإن أريد الأول، لأن أردنا أن نجعل عنوان ذاك الفرد إشارة إلى أحد العنوانين التفصيليين، وحسب الحقيقة أجري الاستصحاب في العنوانين التفصيليين، فأترأم لا أستطيع أن أعين المصاب للاستصحاب أنه هذا أو ذاك. هذا الذي كنا نقول عبر عنه هناك بأنه بناء على أخذ الحدوث موضوعان، يكون هناك استصحابان تعليقيتان، قضيتان تعليقيتان جزاؤهما الاستصحاب، تعبد الاستصحابي وأعلم بفعلية أحدهما فيترتب لا محال عليه ذلك. إذا أريد هذا المعنى فهذا المعنى في القسم السابق يتم، أما في هذا القسم لا يتم، سواء كان الأثر على الفرد بمعنى الحس أو الفرد بمعنى المشخصات الفردية، لأنه بلحاظ مرحلة البقاء كلا الفردين حاله عندي معلوم، أحد الفردين مقطوع الارتفاع، الفرد الآخر مقطوع البقاء أو مشكوك البقاء والارتفاع. إذن فلا يمكن أن أجعل ذاك العنوان، هذا العنوان الإجمالي مشيرا إلى أحد العنوانين التفصيليين ويكون ذاك العنوان التفصيلي مصب الاستصحاب، لأن ذاك العنوان والإجمال عندي لكن في دليل الاستصحاب هو معين موضوعه مصبوب، لأن هذا الذي يراد أن يكون مصبا لعله ما الفرد الذي يكون مقطوع الارتفاع، فما هو مقطوع الارتفاع لا يكون مشكوكا يكون مقطوعا، يكون شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب الذي لا يمكن التمسك به، لعل ذاك هو هذا الفرد الذي لا شك فيه، هذه الحصة التي لا شك فيها. فلا يكون العنوانان التفصيليان لا يكون فيهما شك في البقاء، بل إما كلاهما لا شك فيهما أو على الأقل أحدهما لا شك فيه وهو العنوان التفصيلي. النص والاتفاق، ولا يكون الاستصحاب جاريا، ولا تكون القضيتان التعليقيتان تامتين، وإنما إحداهما يحتمل أن يكون وذاك مشكوك ليس محرزا، ليس شرط أحد تحقق فعلية أحدهما محرزا. إذن الاستصحاب بهذا البيان لا يمكن إجراءه فيه، وهذا هو معنى لا شك في البقاء إذا أريد إجراء الاستصحاب في الفرد المردد. وهذا الإشكال في القسم السابق لم يكن يرد، لأن هناك على كلا التقديرين يحتمل البقاء مشكوك، كلا العنوانين التفصيليين مشكوك البقاء، فيه شك في البقاء. فلو عالجنا مشكلة اليقين بالحدوث بعلاجين من العلاجات المتقدمة من ناحية الشك في البقاء لم يكن محفوظ. وهذا هو الذي قلنا هناك، أن هناك لا يأتي فيه شبهة الفرد المردد، الشبهة الأصلية في الفرد المردد استصحاب الفرد المردد بلحاظ الشك في البقاء هناك لا يرد، لأن كلا العنوانين التفصيليين والفردين أو الحصتين مشكوكين، الشك في البقاء محفوظ. ولو عالجنا مشكلة اليقين بالحدوث من ناحية الشك في البقاء لا مشكلة هناك، بخلافهما حتى لو عالجنا اليقين بالحدوث الشك في البقاء غير موجود. هذا لو أريد إجراء جعله عنوان هذا العنوان الإجمالي مشيرا للعنوانين التفصيليين وجعل مصب الاستصحاب والمستصحاب هو ذات العنوان التفصيلي الذي علم إجمالا أن أحدهما تحقق حدوثان. وأما إذا أريد جعل نفس هذا العنوان نقول لا شغل لنا بالعنوانين التفصيليين لكي يقال أن العنوانين التفصيليين أحدهما على الأقل مقطوع لا شك فيه بقائه مقطوع الارتفاع، وإنما نأخذ نفس هذا العنوان الإجمالي. أليس هذا العنوان الإجمالي عنوانه؟ عنوان ذاك الفرد، هذا العنوان الإجمالي ذاك الفرد الذي وجد، هذا عنوان لفرد، كما أن زيد عنوان لفرد، عمر عنوان لفرد، هذا الحيوان عنوان لفرد، الفيل ذاك عناوين للأفراد المشخصة ومتشخصة في الخارج. ذاك هذا العنوان الإجمالي، ذاك الفرد الذي وجد أيضا عنوانه لفرد، وغيرنا عنوان إجمالي، عنوان إجمالي انتزاعي من قبيل أحدهما، لسنا نقول أحدهما أيضا عنوانه، عنوان انتزاعي إجمالي جامع نشير به إلى ذاك الفرد الواقعي. خب نشير إلى ما تحقق، لأن ما تحقق واحد نأخذه مشيرا إلى ما تحقق سابقا، حيث أن ما تحقق واحد فنقول ذاك الذي تحقق الذي له تعين واقعي. صحيحا عندنا ليس معين لكن في واقعه معين، فحينما نأخذ تعينه الواقعي الذي هو أيضا عنوان إجمالي يتعين لا محالة، نقول ذاك المتعين الواقعي نحكم ببقائه. إذا أريد جعل هذا العنوان للفرد الذي هو عنوان الانتزاعي هو مصب الاستصحاب، فهنا أيضا يوجد تشقيق، فإنه تارة نريد أن نجعل، يعني تارة نجعل هذا العنوان هو المستصحاب ونبني في بحث دليل الاستصحاب لا تنقل اليقين بالشك على أن الاستصحاب تعبدا ببقاء المتيقن، بمعنى ما هو موضوع الأثر الشرعي، نريد أن لابد أن نتعبد ببقاء ما هو موضوع الأثر الشرعي، ثالثا هكذا نختار، وأخرى نختار أن لا تنقض اليقين بالشك ليس بمعنى التعبد ببقاء المتيقن بل التعبد ببقاء اليقين للحاظ أثره التنجيزي والتعبيري. فلو علمنا ولو بغير العنوان الذي هو موضوع الأثر لكن عنوان إجمالي يحرز به ما هو موضوع الأثر، لو علمنا به هذا علم إجمالي من الجيد أو علم مترتب عليه التنجيز، الاستصحاب يقول هذا علمك باقي، فتعبدا ببقاء اليقين والعلم ولو الإجمالي بلحاظ تنجيزه وتعبيره. ولا يشترط أن يكون المستصحاب موضوعا للأثر الشرعي، ليس المتعبد ببقائه وما هو موضوع الأثر بالخصوص المتعبد. إن قلنا بالأول وأردنا أن نجري الاستصحاب في هذا العنوان الإجمالي بمعنى أنه نتعبد ببقاء المتيقن الذي هو موضوع الأثر الشرعي، فالمفروض أن هذا العنوان الإجمالي ليس موضوعا الأثر الشرعي. عنوان ذاك الفرد لم يقع موضوعا، الذي أخذ موضوعا إما هو عنوان زيد فهو عنوان عام، هذا العنوان لم يأخذ موضوعا. نعم معنونه موضوع بعنوانه التفصيلي الذي قلنا أن معنونه بعنوانه التفصيلي لا شك في بقائه، ولو أريد التعبد ببقاء المعنون ولو بعنوانه التفصيلي لا شك في غير المحظور الذي بيناه قبل القليل، وإذا أريد إجراؤه في هذا العنوان الإجمالي بنحو يكون هذا العنوان الإجمالي هو المتيقن الباقي، هذا العنوان الإجمالي ليس موضوع الأثر الشرعي لكي يكون هو المتيقن. وإن أريد التعبد ببقاء العلم به من باب منجزية العلم نفس اليقين بهذا العنوان الإجمالي أليس كان كافيا للتنجيز، مع أنه لم يكن علما بما هو عن موضوع الحكم الشرعي، نفس هذا العنوان لم يكن موضوع الحكم الشرعي، كان منتزعا عن موضوع الحكم الشرعي ومشارا مشيرا به إليه، لكن هذا كان كافيا للتنجيز العقلي حدوثا. فالاستصحاب يقول هذا اليقين الإجمالي في الحدوث باقا في البقاء من حيث التنجيز فيكون منجزا عليه. إذا كان هكذا فهذا مبني على أن هذا العلم الإجمالي من خلال هذا العنوان الإجمالي المردد هو أحد الأفراد أو ذاك الفرد المردد بين الفردين، هذا العلم الإجمالي إذا كان موجودا في مرحلة البقاء ولو بالوجود التعبدي لابد أن يكون صالحا للتنجيز وترتيب أثره وهو المنجزية لكي يعقل التعبد ببقائه. في الحدوث منجز، لكن في البقاء هنا بالخصوص ليس بمنجز. في المسألة السابقة في البقاء لو كان موجودا كان منجزا، لكن هنا بالخصوص ليس بمنجز حتى لو أمكن وجوده الحقيقي الذي هو لا يمكن. لماذا ليس بمنجز؟ لأن أحد فردي هذا الجامع الانتزاعي وهو الفرد القصير المك مقطوع الارتفاع، وهذا معناه أن هذا العنوان الإجمالي وهذا العلم الإجمالي دائر بين فردين أحدهما مقطوع العدم، بحيث لو كان يمكن أن يجتمع علم إجمالي وجداني مع القطع بعدم الفرد، مع أنه لا يمكن لأن القطع بعدم الفرد قرأتم في أركان العلم الإجمالي عدم القطع بالانتفاء شرط في تشكل العلم الإجمالي تكوينان، لكن لو فرض أنه كان يمكن محالا أن يجتمع مثل هذا العلم الإجمالي لم يكن منجزا، لأن العلم الإجمالي الذي أحد طرفيه مقطوع العدم وبالتالي مقطوع عدم الحكم فيه لا يمكن أن ينجز، لأن القطع التفصيلي منجز أيضا المعذر. العلم الإجمالي لا يستطيع أن يغلب القطع التفصيلي بالعدم في التنجيز، بحيث مع قطعي بعدم الحكم من ناحية ذاك الفرد يبقى العلم الإجمالي منجزا. العلم الإجمالي هنا ماذا ينجز؟ ينجز طرفا واحدا، هذا خلاف حقيقة تنجيز العلم الإجمالي، لابد أن ينجز كلا طرفين، نسبته إلى الطرفين في التنجيز على حد واحد، ينجز طرفا واحدا غير معقول، هذا خلف طبيعة التنجيز في العلم الإجمالي، هذا لن يصبح علما إجمالي، أصبح منجزية الاحتمال لا منجزية الإجمالي. ينجز كلا الطرفين، الطرف الآخر مقطوع العدم بقطع تفصيلي، والقطع التفصيلي مانع عقلي عن المنجزية يمتنع مع المنجزية. فإذا كان حال العلم الوجداني لو كان موجودا، العلم الإجمالي الوجداني لو كان موجودا في البقاء أنه غير منجز، العلم التعبدي الذي يتعبد به الشارع مع وجود هذا القطع التفصيلي الذي لا يرتفع هذا القطع التفصيلي في مرحلة البقاء، ليس حاله بأحسن من العلم الإجمالي الوجداني. إذن فهذا مثل هذا التعبد تعبد بعلم إجمالي، تعبد بعلم إجمالي في مورد لا يصلح هذا العلم الإجمالي للأثر في لحاظ مرحلة البقاء، لا يصلح للمنجزية، فيكون التعبد به أيضا غير معقول، لأن التعبد ببقاء اليقين في لا تنقض اليقين مشروط بأن يكون يترتب على بقاء ذات اليقين التعبدي الأثر التنجيزي والأثر التعبيري أما إذا لم يكن يترتب عليه الأثر التجريدي أو الأثر التعديلي لا تنقض اليقين لا يشمل القوة. إذن فلا يجري الاستصحاب حتى في هذا العنوان الإجمالي بالنحو الذي يريد أن يكون تعبدا ببقاء العلم واليقين الإجمالي. فكل الشقوق فيها محذور، في تمام الشقوق لا يجري هذا الاستصحاب، يعني هذا أن نجعل عنوانه أنه لا شك في البقاء بلحاظ تمام الشقوق لا يجري الاستصحاب، لأنه لا يوجد شك في البقاء بل يوجد يقين بالارتفاع لأحد الفردين تفصيلا، وهذا اليقين بالارتفاع لأحد الفردين تفصيلا يوجد أن لا يمكن إجراء الاستصحاب بلحاظ الفرد وأثر الفرد، لأنه يرتفع الشك في البقاء إذا أريد جعل واقع الفرد وبعنوانه التفصيلي هو المستصحاب، وإذا أريد جعل هذا العنوان الإجمالي بما هو علم منجز حدوثا مستصحبا بمعنى متعبدا به بلحاظ أثره التنجيزي في مرحلة البقاء، ففي مرحلة البقاء مثل هذا العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون منجزا لو كان وجدانيا، فكيف فيما إذا كان تعبديا. وهنا إشكالان آخران سوف يأتيان.